أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. في هذه المسألة 8 نريد أن نتحدث عن اللذة والألم. هل اللذة والألم بالنسبة لواجب الوجود جل وعلا تثبت أم لا تثبت؟ أولا الصفة، بعد ذلك الاسم. إذا ثبتت الصفة يعني اللذة، فيثبت الاسم وهو أنه ملتذ. هذا الفصل جيد، أو المبتهج بذاته، تعبير المبتهج بذاته أيضا بسير، كما سأقرأ بعد قليل إن شاء الله تعالى من الإشارات والتنبيهات. أخوان شايفيني ولا مش شايفين؟ إذن في المسألة 18، المسألة 18، نبحث عن الألم واللذة. أولا، يعني هذه المسألة فيها نقطتين. أولا، ما المراد من الألم واللذة؟ الجواب: الألم واللذة على نحوين. الألم واللذة على نحوين. الأول أن يكونا من توابع المزاج. أن يكونا من توابع المزاج. إذا المزاج جيد يكون هناك لذة، إذا المزاج ليس بجيد فيكون هناك ألم. خب، لا بأس أن نعرف بناء على هذا النحو ماذا سيصبح تعريف الألم واللذة. لكن قبل أن أذكر تعريف الألم واللذة بناء على هذا النحو، المزاج ما هو؟ المزاج اصطلاح خاص. المزاج اصطلاح خاص يستعمل عادة في الطب، والحكماء أخذوه من الطب. هلا خاصة الحكماء القدامى مثل ابن سينا، الأطباء يقولون: يا ليته لم يشتغل بالفلسفة واشتغل بالطب. كتاب القانون بقى لسنوات كثيرة محور التدريس في الغرب، والفلاسفة يقولون: يا ليته لم يشتغل أصلا بالطب وكرس حياته كلها لشو؟ للآلهية. ولذا ابن سينا يستعمل اصطلاحات، هو وغيره يستعملون هذه الاصطلاحات اللي كانت متداولة بالطب. المزاج ما هو؟ سأنقل التعريف من كتاب كشاف اصطلاحات الفنون، جزء 2، صفحة 1518. المزاج: عبارة عن اختلاط العناصر بعضها ببعض. هذا في الأصل، يعني امتزجت العناصر. القدامى كانوا يقولوا 4 عناصر: الماء والتراب والهواء والنار، الخفيفان والثقيلان. جيد، نقل، تتمت العبارة. هذا في الأصل، نقل في اصطلاح الحكماء، وأيضا قد يكون عند الأطباء أيضا، لأن هذا التعريف قريب منه. شفته بكتاب اسمه بحر الجواهر، مرتبط باصطلاحات في الطب القديم، مؤلفه من أعلام القرن العاشر الهجري، متوفي حوالي 900 ومش عارف قديه، 50-60 بهالحدود، قريب من هذا الاصطلاح. لكن أنا نقلته من كتاب كشاف اصطلاحات الفنون. نقل في اصطلاح الحكماء إلى، صار عندهم نقل إلى
كيفية متشابهة متوسطة بين الأضداد. حاصلة هذه الكيفية حاصلة من ذلك الامتزاج. انتهى. بعبارة سهلة وبسيطة، عادة الإنسان لما يمرض مثلا بتطلع حرارته، بعض الأشخاص لما بيمرض بتنزل حرارته. هذيك اليوم أحد الطلاب عم بيقول صار له فترة درجة حرارة جسمه 36 وصلت لل 34، ولكن صار له فترة دائما يشعر. لما منقول طلعت فوق 37 أو نزلت تحت 37، يعني بعبارة دقيقة المزاج تغير. المزاج كيفية متشابهة متوسطة، الحد المعتدل. المتوسط عند الإنسان أن يكون مزاجه درجة حرارة من ناحية المزاج درجة الحرارة 37. إذا اختلطت إذا تغيرت يعني صار في اختلاف بالعناصر، ولذا بالطب القديم بيشوفوا شو المشكلة، سوداوية غير سوداوية، رطوبة زائدة، مش هيك بيعالجوا بحسب هالأمور. بعض الأمراض بيقول لك بتاخد لها أدوية حارة، بعض الأمراض بيقول لك بتاخد لها أدوية باردة، بعض الأمراض بتاخد لها أمور بتزيد في الرطوبة وهكذا. فإذا اصطلاحهم من المزاج هذا هو كيفية حاصلة. وبناء إذا كان هذا المزاج نرجع إلى بحثنا. النحو الأول من اللذة أن يكونا اللذة والألم من توابع المزاج. يعني ماذا من توابع المزاج؟ يعني بعبارة أوضح، يعني اللذة يعني التي تكون من توابع المزاج، يعني اللذة اعتدال المزاج. لما بيكون المزاج معتدل درجة الحرارة مثلا 37، الألم سوء المزاج. هذا في الاصطلاح. إذن ليس المراد مثل ما بيقولوا اصطلاحنا المتداول بزماننا مزاجه اليوم ما تحكي معه مثلا مزاجه مش رايقة معه، لا مش هذا المراد. إذن المزاج اصطلاح خاص، هذا الاصطلاح عبارة عن كيفية حاصلة بين الأضداد، يعني العناصر اللي بيكون فيها تضاد. لأنه مثلا مثل الإنسان مركب من العناصر الأربعة، عندما تقول ماء ونار أضداد، كيفية متشابهة متوسطة بين الأضداد، ركبنا الماء وتركبت النار بكيفية معينة أوجدت ماذا؟ أوجدت مزاجا معتدلا. جيد، فإذا كان المزاج معتدل تحصل لذة، ولذا بتلاقي بالحالات العادية بتجيب له كباب مثلا بيأكل الكباب لك بهبة. جيد، أما لما بيكون مريض وتعبان أصلا ما له نفس يأكل، بيأكل ما بينبسط فيها. فإذا اللذة عبارة عن اعتدال المزاج، الألم عبارة عن سوء المزاج. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يراد من اللذة ماذا يعني اللذة؟ إدراك الملائم. والمراد من الألم إدراك المنافي. هذه تعبير الكتاب، هذا تعبير الكتاب. بالنحو الثاني ماذا تعني اللذة؟ إدراك الملائم. ماذا يعني الألم؟ إدراك المنافي. النحو الأول أيضا يطلق عليه، يعبر عنه أحيانا باللذة والألم الحسيان، بينما الثاني يطلق عليه اللذة والألم ماذا؟ العقليان. جيد، أمور عقلية، ولذا تكون، ولذا الثاني يكون عند المجردات ليس فقط ويكون عند الإنسان باعتبار نفسه، لأنه النفس مجردة ذاتا مادية في مقام الفعل. فإذا البحث المتصور في المقام من الواضح أنه مرتبط بالنحو الثاني. النحو الأول مستحيل على الواجب جل وعلا. لماذا أخوتي الكرام؟ لأنه من النحو الأول من توابع المزاج، المزاج كيفية حاصلة من الأضداد. الأضداد يعني العناصر المادية، يعني هذا ليس موجود إلا في الأجسام. وقد أثبتنا سابقا عندما قلنا بأن الواجب غير متحيز، إذن المعنى الأول من اللذة والألم بالنسبة للواجب مستحيل. جيد، الكلام بالنسبة إلى المعنى الثاني، النحو الثاني. طبعا كل هذا كان النقطة الأولى، أنا بلشت بالنقطة الثانية. جيد، النقطة الثانية النحو الثاني، اللذة يعني إدراك الملائم، الألم يعني إدراك المنافي بحسب عبارة الكتاب. لماذا أقول بحسب عبارة الكتاب؟ لأن بحث اللذة والألم ما هو بالتفصيل ليس هنا محله، مجرد إشارة وبعبارة أدق، وإلا هذا بده درسين. يعني إذا بس بالإشارات والتنبيهات بده شي درس درسين. على المعنى الثاني، اللذة رجعت إلى الإدراك، إلى العلم. هل هي هكذا فقط علم أم شيء آخر؟ الآن هذا المطلب اتركه قليلا، سأتوسع به قليلا بس بمقدار يناسب الدرس. لكن أقول بحسب عبارة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، اللذة إدراك الملائم، الألم إدراك المنافي. جيد، هذا كله بالنسبة إلى أولا أو النقطة الأولى. بالنسبة إلى ثانيا أو النقطة الثانية، ثانيا ماذا نقول؟ نقول أما النحو الأول، أما النحو الأول الكلام فيه واضح ما بده كتير. أما النحو الأول يعني من اللذة والألم فهو مستحيل على الواجب. ولماذا مستحيل على الواجب؟ لأنهما يعني اللذة والألم يصحان، يمكنان، يتحققان في حق الأجسام. وتقدم في مسألة 12 أن الواجب ليس جسم. جيد، هذا بالنسبة إلى النحو الأول. أما النحو الثاني، هذا هو أصلا محط الكلام، وهو محل الكلام ما بين الحكماء وما بين المتكلمين. أما النحو الثاني يعني اللذة والألم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للواجب. لكن لذة وألم بمعنى إدراك الملائم وإدراك المنافي. فقد قالوا أما النحو الثاني، عندنا نقطتين بألبوم ألف، إن الألم الألم بالنسبة للنحو الثاني يعني إدراك المنافي، إن الألم منفي عنه أو عن الواجب، حتى تكون أصرح، منفي عن الواجب. لماذا؟ إذ لا منافي له، سلب بانتفاء الموضوع، لا يوجد شيء ينافيه. خب لماذا لا يوجد شيء منافيه؟ الدليل، إذ جميع الموجودات ما هي؟ مخلوقاته ومعلولاته، عطف تفسير، والمعلول لا ينافي علته. إذا المفترض كل شيء غيره فهو ممكن، إذا كان ممكن يعني معلول، وإذا كان معلول ممكن يعني يصدر عنه، لابد أن يصدر عنه. إذا كان لابد أن يصدر عنه، بين المعلول والعلة كمال الانسجام. بناء عليه بضرس قاطع، إلى الآن ماذا ثبت؟ اللذة والألم بالنحو الأول يعني التابع للمزاج مستحيل، والألم على النحو الثاني بمعنى إدراك المنافي أيضا منفي عنه. منفي عنه يعني مستحيل، يعني لا يمكن، مش منفي عنه أنه يمكن ولكن فيش دليل عليه، منفي عنه. يبقى الكلام بالنسبة لماذا؟ بين ماذا وماذا؟ ما في إدراك للمنافي إذ لا منافي. هنا نبحث عن لذة، قد يكون هناك فش ضد من ناحية أنه لا ضد له، لكن هنا بما أنه لا ضد له لا يتأذى من شيء، يعني بصير هذا المعنى الألم. النحو الثاني الدليل الأخير إذ لا منافي له. لماذا لا منافي له الواجب؟ لماذا لا يوجد له منافي؟ لأن كل شيء غيره في عالم الوجود فهو ممكن. خب إذا كان ممكن لابد أن يرجع إلى الواجب. إذا لابد أن يرجع إلى الواجب يعني كل شيء غيره فهو مخلوق له، فهو معلول له. إذا كان مخلوق ومعلول بين المعلول والعلة لا تنافي. وإذا أردت أن نتكلم بكلام أرقى أقول لا بأس، بما أنه سألها السؤال وسابقا نحن ذكرناه وهذا موافق للشرع، موافق للشرع ولكنه ليس عرفيا. ماذا يقول تبارك وتعالى؟ آيتين في القرآن سابقا قلت لكم ببحث تفسير الميزان في المجلد الأول حوالي صفحة مئة. الذي آيتين في القرآن اجمعون، وهناك كيف بتحل المشكلة. الذي أحسن كل شيء خلقه، أو الآية قبله، الله خالق شو؟ كل شيء، كل ما يصدق على شيء عليه شيء فهو مخلوق له. الآية الثانية أحسن كل شيء خلقه. إذن فينتج هاتان الآيتين الكريمة ينتج كل ما في الوجود حسن. إذا ما في الوجود حسن يعني ليس منافيا. هذه بطريقة قرآنية. بطريقة عقلية إذ كل ما عداه معلول له، إذا كان معلول له لا تنافي ما بين العلة والمعلول. هلا هيدي كيف بدنا نقربها إلى تقريبات متعددة؟ مثلا تقريبة صدر المتلهين بتصير أرقى، لكن بما أن هنا المعلول يعني كل كمالاته موجودة في العلة فحينئذ قطعا لا يوجد المعلول واجد لكمالات العلة وزيادة، فقطعا لا منافاة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى من النحو الثاني من النقطة الثانية. باء، إلى الآن لا يوجد اختلاف في هذا السطر الذي سنذكره، هنا محل الكلام. باء، أما اللذة، يعني اللذة شو؟ لحط بين قوسين يعني العقلية، يعني على النحو الثاني. فقد، يقول العلامة الحلي، فقد اتفق الأوائل، الفلاسفة الأوائل اتفقوا على ماذا؟ على ثبوتها له تعالى. قالوا يوجد لذة، لما؟ لأن اللذة عبارة عن إدراك الملائم، وبلا إشكال هو مدرك للملائم. الدليل على هذا الكلام قال لأنه أو لأن الواجب مدرك لأكمل الموجودات. أعني ذاته، فيكون ملتذا به. وبحسب تعبير الشيخ الرئيس في كتاب النجاة هو أعظم الواجب، أعظم مدرك لأعظم مدرك بأتم الإدراك. مضمون العبارة أعظم مدرك، لأنه الواجب الذي يدرك، لأعظم مدرك إذ يدرك ذاته، وإدراك الواجب علم الواجب بأتم الإدراك. خب إذا كان هكذا فحينئذ لابد أن يكون مثلا ملتذا. هل هذه عبارة ملتذ؟ حط بين قوسين، لماذا؟ سأقول بعد قليل. هذا الأوائل، أنت ماذا تقول علامة الحلة؟ أجاب بكلمة كانت محلا للكلام ولكتابة بحوث أو رسائل أو إشارات، جيد؟ قال إطلاق الملتذ عليه تعالى يتوقف على الإذن الشرعي. ماذا يعني؟ يعني بعبارة مختصرة مبني على توقيفية الأسماء. هناك بحث بأن الأسماء الإلهية توقيفية أم لا. توقيفية يعني لا نستطيع أن نسمي الله تبارك وتعالى بغير ما ورد من طريق الشرع. أقول من طريق الشرع لأنه ليس ضروري أن يكون من طريق القرآن، بطريق القرآن أو عن طريق الأنبياء أو عن طريق الأوصياء، يعني حجج الله. نفس الشيء، فيش فرق بيناتهم. الاسم والصفة فيش فرق بيناتهم، ولذا بعد قليل سأتوسع قليلا لأنه هذا البحث يعني عادة لا يمر في الكتب الدرسية، جيد، لنقول هيك شوية اختلاف آراء أو بعض الأحيان يعني ليس يمين ليس يسار بل سلك طريقا وسط، أتوسع قليلا بما يناسب البحثنا يعني، وإن شاء الله بترك المجال توسع للأخوان. إذا إلى الآن بحسب أي شيخ
بس عفوا الملائمة تقتضي ملائم وملائم يعني تقتضي الاثنينية، إذا واحد اثنان إذا ممكن إذا عندكم
ما في مانع ما في مثل عالم ومعلوم فش فرق، ليس دائما مثل العالم يقتضي عالم ومعلوم، قلنا بعلم الشيء بذاته لا يقتضي الاثنينية ويكفي التغير الاعتباري.
نعم لا بأس. منشأ البحث إذا كان عندكم فكرة عن إنه مين طرحه وين المشكلة كانت فيه يعني من الذي أثاره حتى نثبت أو ننفي يعني، لأنه المسائل من هذا القبيل
كانت واضح المشكلة أنه لم يرد بالشرع، هذه النقطة الرئيسية وليست خاصة بهذا البحث بل ببحوث أخرى، ولذا جملة حتى من علمائنا قالوا كلام دقيق صحيح لكن لا نستطيع أن نقول عنده لذة ولا أنه ملتذ. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية. إذن عندنا مطلبين، المطلب الأول مطلب عقلي أصلا، هل هناك لذة عقلية أم لا؟ طبعا هذا مرتبط بتعريف اللذة، إذا عرفنا اللذة هكذا قالوا بلا إشكال عنده لذة. لماذا؟ لأن تعريف اللذة ينطبق وهو إدراك الملائم. غاية الأمر هل نصفه بأنه له لذة؟ هل نسميه بأنه ملتذ؟ هنا ماذا قالوا؟ هنا البعض توقف، البعض يعني توقف قال لا نستطيع، والبعض قال لا يوجد مانع. جيد، خليني أقرأ المطلب لأنه بدي أطلع برات الكتاب بمقدار معين، ما بعرف يمكن تبقى إلى آخر الحصة. قال والألم مطلقا يعني وجوب الوجود ينفي الألم مطلقا. ماذا يعني مطلقا؟ يعني الألم على النحو الأول الذي يكون بمعنى سوء المزاج، والألم على النحو الثاني بمعنى إدراك المنافي، ألم لا يوجد. وينفي اللذة المزاجية، اللذة العقلية ماذا؟ بعد قليل سنقرأ في عبارة الشارح من عبارة الماتن نفى ثلاثة، الألم والألم واللذة المزاجية، لكنه لم يثبت اللذة العقلية. يعني يمكن أن يكون الخواجة نصير الدين متوقف ترى، لكن وجوب الوجود ينفي ثلاثة بلا إشكال، أما اللذة العقلية ينفيها أم لا؟ لذا سنقرأ في عبارة العلامة يقول والمصنف كأنه يعني ليس بواضح، لأن العبارة تدل كيف تدل؟ تدل عبر المفهوم، وقد يكون هذا مفهوم اللقب، ولذا قال كأنه عبر المفهوم وهو غير تام. لكن الخواجة مصير في سياق أن وجوب الوجود ينفي ثلاثة، الألم المزاجي، الألم العقلي، واللذة المزاجية. أما اللذة العقلية سكت عنها، قال وجوب الوجود لا ينفيها، لكن يقبلها أو لا يقبلها، لذا هذا يناسب، قد يكون متوقف وقد يكون متوقف لأجل الشرع. جيد، قد يكون هذا بحسب كتاب تجريد الاعتقاد. إذا قال والألم مطلقا واللذة المزاجية، أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، هذا النحو الأول. مزاج ما هو؟ عرفناه من الخارج. إذا كان من توابع المزاج قل لي ما تعريف اللذة؟ قال فإن اللذة من توابع الاعتدال، أم توابع اعتدال المزاج، يعني عبارة عن اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج. جيد، وهذان طبعا عبارة عبره من توابع اعتدال المزاج، أنا عبرت اعتدال المزاج، اعتدال عبارة الكتاب أدق. متى تلتذ بالشيء؟ إذا كان مزاجك معتدل. متى تتألم من الشيء؟ هذا الألم نوع من الألم، إذا كان مزاجك شو؟ سيء، من توابع. لكن على كل الأحوال تسامح اللي كتبته على اللوح، أنا هذه العبارة أدق، لكن من ناحية النتيجة بالنهاية هذا النوع من اللذة والألم لا يكون إلا أين؟ في مورد المزاج، والمزاج لا يكون وهو كيفية حاصلة من العناصر، يعني العناصر المادية. ولذا قال وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه ثبت في المسألة الثانية عشر لأنه بآخره يقول ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. يقول وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه. انتهى النحو الأول والحكم بالنسبة له. النحو الثاني وقد يعني وقد أو يعنى بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم. فالألم بهذا المعنى منفي عنه لأن واجب الوجود لا منافي له. لماذا لا منافي له؟ هيدي بدها توضيح تراها، هيدي بدها توضيح صدقني. ولذا قد يأتي إلى ذهنك إشكال كتير كبير لكن أنا أجابت عنه في طيات كلامي. ما هو الإشكال الكتير كبير؟ خب هذا ماذا نفعل بالشرور؟ ماذا نفعل بالمعاصي؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالأمور التي هذه كلها الأمور التي لا يرضى بها الله؟ أجابت عنا قرآنيا الذي أحسن كل شيء خلقه. جيد؟ فلسفيا بهذا المعنى أن كل ما في الوجود معلول له. هنا يكون الجواب عن هذه. إذن يقول فالألم بهذا المعنى منفي عنه لأن واجب الوجود لا منافي له. أما بالنسبة للذة وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل يعني من الفلاسفة يعني من الأول اتفقوا على ثبوتها لله تعالى. لماذا؟ لأنه مدرك لأكمل الموجودات. الأوائل الفلاسفة طبعا ما بيحكي عن المتكلمين، ما قبل المتكلمين إلا بعض المتكلمين سيقول الآن ابن نوبخت وغيره من المتكلمين، ولا المتكلمين لم يقبلوا هذه التسمية. جاي بالنهاية تأثرهم بالفلسفة مش معناته صاروا فلاسفة. جاي بالنهاية هو متكلم، هذا مرتبط بالمنهجية. على كل حال
المتكلم يقبل أنه يدرك الملائم.
بعض المتكلمين نعم يقولون ما عندنا مشكلة كبحث عقلي لكن كتسمية نتوقف، لا نقول عنده لذة ولا نقول أنه ملتز.
جيد.
نعم البعض أشكل مثل توضيح المراد أشكل، قال اللذة ليست هي الإدراك، هذا صار إشكال آخر على التعريف يعني قبل أن يصل ويرد من حيث النتيجة أشكل، قال أنا عندي ملاحظة، من قال أن اللذة هي الإدراك؟ جيد. ولكن قبلوا، من قبل بأن اللذة هي الإدراك فالتزم بالنتيجة عقلا، لكن قال كتسمية كتوصيف أنا أتوقف. فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات. ما هو أكمل الموجودات؟ أعني ذاته، فيكون ملتذا به، ملتذ بذاته. والمصنف رحمه الله كأنه ارتضى هذا القول، وهذا القول وهو مذهب ابن لبخت وغيره من المتكلمين. إلا هنا العلامة يدلي بدلو، قال إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. ماذا يعني يستدعي الإذن الشرعي؟ يعني نقول بتوقيفية الأسماء. وماذا يعني توقيفية الأسماء؟ يعني كل اسم ورد في الشرع نلتزم به. هذا معنى توقيفية الأسماء، أسماء توقيفية يعني بحسب ما ورد من الشرع. أولا أول مطلب صغير قبل أن آتي إلى توقيفية الأسماء، قلت ماذا عبر عن الألم واللذة بإدراك الملائم وإدراك المنافي، لكن بالدقة ليس هكذا. في النمط الثامن من الإشارات والتنبيهات الفصل الثالث وهو فصل بيتعرض فيه إلى اللذة، فقط أقرأ ما ذكر بشكل سريع، طبعا مش كل ما ذكر، بشكل سريع. في الفصل الثالث، الفصل الثالث تنبيه إن اللذة هي إدراك ونيل ليس فقط إدراك. ولذا قلت في الكتاب لأنه ليس المقام، يريد أن يشير إلى ما تحدث عنه الأغيون بمعنى اللذة. إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. بعض الأشخاص مثلا يلتذ، لاحظ الفرق بين المتدين وغير المتدين، نعوذ بالله إنسان أصلا لا يؤمن بشيء، بيفعل أمر محرم بحسب اصطلاحنا الشرعي يلتذ به. الإنسان المتدين يتألم مع أنه نفس الشيء. الجواب في عبارة الشيخ الرئيس، لأن نفس الشيء، خب إما ملائم أو منافي، هذا يختلف من شخص لشخص. ولذا قيد قال من حيث هو كذلك، كمال وخير من حيث هو كذلك. طبعا هذا تفصيله في الإشارات والتنبيهات، لكن فقط أريد أن أقول بأن التعريف الأتم عندهم للذة والألم ما ورد في الإشارات والتنبيهات هو إدراك ونيل، نيل. وكذلك الألم، والألم هو إدراك ونيل لوصول. لماذا قال لوصول؟ الخواجة نصير في الشرح يقول وإنما قال لوصول ما هو عند المدرك ولم يقل لما هو عند المدرك، ببين السبب في الشرح. الألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك، ما هو عند المدرك آفة وشر. جيد، هلأ لماذا أضاف النيل؟ لأن اللذة لا تكتفي بالإدراك، لابد من نيل، تحقق أن ينال ذلك الشيء. أما مجرد الإدراك قد لا يسبب لذة. خواجة نصير يقول وإنما أوردهما، أقرأ شوي من كلام خواجة نصير رأي صغيري، يقول فذكر أن بعد سطرين ثلاثة أن اللذة هي إدراك ونيل، أما الإدراك قد مر شرح اسمه، مر في الفصل 7 من النمط 3. وأما النيل فهو الإصابة والوجدان، وإنما لم يقتصر على الإدراك لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة صورة تساويه، يعني قد تكون بعلم حصوله، والعلم الحصولي أصلا قد لا يسبب له. واحد فقير تصور بأنه عنده كمية من الأموال بيفرح، أحيانا بيتأذى. ولذا الإدراك لا يكفي لحصول اللذة، وإنما لم يقتصر على الإدراك لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه، ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته. جيد، ثم يقول بعد سطر اللطت سطر وإنما لم يقتصر على النيل لأنه لا يدل على الإدراك إلا بالمجاز، ثم يقول وإنما أوردهما معا لفقدان لفظ يدل على المقصود بالمطابقة. يعني نحن بحاجة إلى لفظ يجمع الاثنين بالمطابقة، لا يوجد باللغة العربية. ولذا أتى بماذا؟ أتى اللهم صل على محمد وآل محمد بلفظين. جيد، فقط هذه إشارة إلى أن تعريف الكتاب، تعريف الكتاب ليس هو التعريف المعتمد في الكتب. بعد أن عرف اللذة والألم بالفصل الثالث، بالفصل 18 الفصل 18 هناك إشارة إشارة. أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، بذاته متعلقة بمبتهج، هذا اللي ذكر السيد ببداية الدرس أنه مبتهج والابتهاج. بحثنا كان لذة، حتى بالفصل الثالث في الإشارات ابتدأ باللذة، لكن في الفصل 18 عبر به مبتهج. جيد، قال أجل أرفع أجل مبتهج بشيء يعني بذاته هو الأول. لماذا؟ لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، يعني أعظم مدرك بأعظم إدراك لأجل مدرك الذي هو بريء إلى آخر عبارته. الخواجة نصير بذكر بالشرح تحت، طبعا الفصل بعد فيه تتمة تتحدث عن الجواهر، ذكر لأنه خمس مراتب، يقول فذكر أنها مترتبة في خمس مراتب، أول مرتبة الواجب الأول تعالى. ماذا يقول الخواجة؟ يقول وإنما ترك لفظة اللذة، مع أنه بحث في الفصل الثالث، واستعمل بدلها الابتهاج، لأن إطلاقها على الواجب الأول وما يليه، يعني على العقول والمجردات التامة، لأن إطلاقها على الواجب الأول وما يليه ليس بمتعارف عند الجمهور. تعبير اللذة مش مناسب، مش متعارف، فلذا أبدلها بالابتهاج. جيد، هذا ما ذكره في الإشارات والتنبيهات في هذا البحث، يعني فيما يرتبط بتعريف اللذة والألم أولا. ثانيا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى مسألة أنه بدناش نعبر بملتذ، عبر بمبتهج، والخواجة نصير ماذا قال؟ قال لأنه لفظ الملتذ عند الجمهور لا يناسب الواجب جل وعلا والجواهر العالية. بكتاب النجاة عنده عبارة لطيفة في كتاب النجاة للشيخ الرئيس صفحة 5. طبعا أنا عم بنقل من كتاب إيضاح المراد، كنت بدي راجع بس ما راجعت أصل المصدر. بعد ما بيذكر يقول: فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء. ثم يقول هذه العبارة اللطيفة الشيخ الرئيس: وليس عندنا لهذه المعاني اسم غير هذه الأسامي. بالنهاية نحن الألفاظ العربية وضعوها الناس بمقتضى حياتهم وبمقتضى حالاتهم. يقول: نحن باستعمالاتنا العربية لا يوجد عندنا لأجل تلك المعاني إلا هذه الأسماء: ملتذ، مبتهج، مسرور، فرحان. ما عندنا لأجل إلا هذه. وليس عندنا لهذه المعاني اسم غير هذه الأسامي. فمن استشنعها استعمل غيرها. إذن نحن نبحث عن معنى هذه الألفاظ بين أيدينا، إذا استشنعت استعمل غير معنى معنى. جيد. الآن هذه بالروايات وردت بدعاء مناجاة الشعبانية، ورد شيء مب الابتهاج، ولكن هناك عبر شو الابتهاج. نور عزك مبتهجا، وصف النور في هناك، ولذا البعض قال أنه هذا وصف للنور. نعم، ولذا عم قلك هذا لم يرد من الشارع. يعني أنت عم تسألني بشيء أني أجابت عنه أن هذا لم يرد من الشارع، ولذا قال ماذا العلامة الحلة أنه هذا لم يرد من الشارع. فإذا صار النقاش مرتبط بقاعدة، هي قاعدة توقيفية الأسماء. إن قلنا بقاعدة توقيفية الأسماء لا نستطيع أن نقول ملتذ ولا مبتهج ولا فرحان ولا مسرور ولا شيء من هذه الأسامي. أما إذا لم نقبل القاعدة، أو قلنا بعكسها أن الدليل دل على عدم توقيفية الأسماء، كذلك حينئذ شو بيقدر الواحد يسمي. لكن إذا بتتركوني للأخير شوي أتسلط الضوء قليلا، جيد، لحقرأ شيء من توضيح المراد حول هذا الموضوع، وبعد ذلك أقرأ عندي شيء ما بعرف إذا بلحق أقرأ للشيخ أبو الحسن الشعراني، تكلم بكلام جدا جميل. وحرفية توقيفية الأسماء إذا بتلتزم فيها وكان محرم، في عندنا مشكلة كلنا جميعا، كلنا قاطبة. وعنده عبارة الشيخ أبو الحسن الشعراني بشرحه بالفارسي، إن شاء الله بنقراها. بعد ذلك في الأخير أنقل عبارة للعلامة الطبطبائي من تفسير الميزان جزء 8 صفحة 358-359، أظن بسورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك في عنده بحث مفصل حول الأسماء الحسنى، في الأخير عنده بحث حول توقيفية الأسماء نصف صفحة، في آخره يبدو وضع أشبه إذا جاز التعبير بوضع النقاط على الحروف، قد يكون ما ذكره العلامة الطبطبائي في ذلك في تفسير الميزان تقريبا بحل المشكلة تقريبا. هل أنا بعرض بخدمتكم من باب توسيع البحث قليلا، وأترك الباقي لكم. بداية عندنا بعض الروايات التي قد يستفاد منها. أولا بعض الآيات، البعض قال نعم ولله الأسماء الحسنى، جعلوا الألف واللام عهدية للعهد الذهني الوارد من الشارع. قالوا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بتدعي الله عز وجل وبأسمائه وبتسميه فقط بتلك الأسماء، بتلك ألف واللام عهدية، بتلك الأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه أو وصفه حجاج فقط. هذا الدليل القرآني. وجاءوا إلى بعض الروايات نقل منها من توضيح المراد، أنا عم بقرأ صفحة 510 مثلا، حقرأ رواية أو روايتين. الحديث 12 في الباب الثاني منه، باب من يصف ربه، في الباب الثاني من توحيد الصدوق الحديث 11 إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، الحديث عن الإمام رضا عليه السلام، وأيضا حديث آخر عن الإمام عن الإمام الكاظم عليه السلام رواه الكليني في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه، إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنهه أن من أن يبلغ كنه صفته أو كنه صفته. هنا الشاهد: فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. ولذا بعض العلماء قالوا عندنا هذه الروايات تخرج منها قاعدة: لا تصفه إلا بما وصف به نفسه، نقطة على السطر. شيخ المفيد ماذا قال؟ شيخ المفيد في أوائل المقالات قال: لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه أو سماه بها حججه. وكذلك أقول في الصفات، أحد الأخوان سألني إذا هم التسمية هم الصفة، شيخ المفيد يقول ممنوع إلا بما وصف به نفسه أو حججه. بعد ذلك
شو الفرق بين الاسم والصفة؟
نعم في فرق. الصفة قدرة، الاسم قادر. بلحاظ بحثنا نصفه يعني أقول الله عنده لذة، أن نسميه نقول ملتذ. صفة أن تقول مبتهج تسميه تقول ماذا؟ صفة البهجة تسميه أن تقول مبتهج. فإذا كما لا يصح أن تقول مبتهج، ممنوع تقول شو؟ أنه عنده بهجة. جيد. بعد ذلك بتوضيح المراد ذكر أشياء، يعني مثلا من الأمور لن أذكرها كلها، بترك لكم أصم أنتوا راجعوا. مثلا واحدة من الأمور قال مثلا: ولا شبهة في جواز التوصيف بالمشتق الذي نبنيه من الفعل الذي أسند إليه تعالى في الشرع. فيقال مثلا إنه تعالى معلم آدم، يقول ما في مانع تقول معلم آدم، لكن ممنوع تجعل الاسم معلم آدم، إلى أن يقول: وأما التسمية والدعاء به فمشكل. يعني تقول الله معلم آدم من أسماء معلم آدم مشكل، أو يا معلم آدم، مش هيك وعلم آدم الأسماء؟ إذا الله قال وعلم آدم الأسماء ما في مشكلة. أن تصفه بعنوان معلم آدم ما في مشكلة، أما أن تقول من أسمائه معلم آدم، معلم آدم في مشكلة. أو تنادي فأدعوه، لأن والله الأسماء الحسنى فادعوه، والدعاء بمعلم آدم يا معلم آدم يقول مشكل. إذا لاحظوا أخذ طريق وسط جيد. ليش؟ لأنه قبل أن تصفه بمعلم آدم لكن رفض تسميته بمعلم آدم والدعاء بمعلم آدم. فإذا بعده ملتزم بقاعدة توقيفيات الأسماء، لكن عم يخرج عن دائرته شوي بمقدار يراه لا يراه فيه مشكل. مثلا بآخر البحث يقول: نعم لا بأس بتوصيفه بالمعنى اللازم للمعنى الوارد. مثل شو؟ كالواجب الوجود اللازم لمعنى الموجود القديم. يقول ورد الموجود القديم في الشرع، واجب الوجود لم يرد، بقول بس ما في مانع. لماذا؟ لأنه هذا المعنى لازم لما قاله الشارع. إذا عم يلتزم بتوقيفيات الأسماء لكن عم بيوسع له دائرتها. بشيء يعني بما وسع له دائرتها؟ يعني بعض الأمور التي لم ترد من الشارع مع ذلك أقبل لأنها لازمة لما قاله الشارع. جيد. هذا بتوضيح المراد. العلامة الطبطبائي بتفسير الميزان والشيخ أبو الحسن الشعراني لا يقبلون. الشيخ أبو الحسن الشعراني في بحثه صفحة 411 من كتابه، طبعا إذا بدي أقرأ بالفارسي شوي لح يطول البحث، لكن أقول خلاصة البحث أو هيك جمع البحث. يقول: المدار ليس على التوقيف الشرعي، المدار على التوقيف اللغوي، بمعنى ما يراه البلغاء وما لا يراه العقلاء وما يراه أصحاب اللغة بأنه يصح إطلاقه على الواجب أما يصح إطلاقه على الواجب. يقول: إذا كان المدار على، انتبه هنا جيدا جيدا، لأنه البحث في شمة فقهية، لأنه عم تحكي عن حرمة الاستعمال وحرمة الإطلاق بناء على توقفيات الأسماء، يعني يحرم. ولذا البحث عقلي، خب الجنب العقلية، لكن في خطوة إلى الأمام، يصح توصيفه وتسميته أم لا، هذا أصبح فقهي. يقول إذا كنت بتكون تحافظه وبتلتزمه بتوقيفية الأسماء، أقول لكم دعاء الجوشن الكبير لم يرد بسند معتبر وكثير من الأدعية، لكن ضرب مثال دعاء الجوشن الكبير لم يرد بسند معتبر وفيه من الأسماء لم ترد في غيره والتوصيفات، بناء عليه يحرم عليكم أن تقولوها. إن قلت هذا عبارته قاعدة التسامح تحل المشكلة، قال هذا بحث خارج عن قاعدة التسامح، عم بيحكي مظبوط، قاعدة التسامح واردة في المستحبات وليست تخصص المحرمات، فقاعدة التسامح ما بتحل مشكلة توقيفية الأسماء، بتحل جواز قراءة الدعاء. أما إذا في عندي قاعدة حرمة توقيفية الأسماء وحرمة قول أي اسم لم يرد من الشرع، يقول ما بتحل المشكلة. بيرجع بيقول بنص صفحة 412 أني مسطر تحتها وريفش علماء رابا منع لغوي سازجرتر مي بنيم، يقول أنا الشيخ أبو الحسن الشعراني أرى بأن طريقة العلماء تناسب المنع اللغوي، يعني التوقيف اللغوي لا التوقيف الشرعي. ثم يأتي بشاهد، ما هو هذا الشاهد؟ يقول تعالى ورد في القرآن الكريم في سورة الواقعة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول هذا اللفظ لم يرد في السنة في الروايات ليقال بالسند، ورد في دليل قطعي الصدور وهو القرآن، لكن العقلاء والعلماء وكل الناس لا تقول عن الله تبارك وتعالى زارع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول هذا يدل على ما ذكرته بأن ليس المدار على التوقيف الشرعي بل المدار على اللغوي. لماذا؟ يقول
هذه أوصاف مولانا مو أسماء بالضرورة،
ما الكلام في الوصف والاسم، أول شيء زارع اسم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، زارع اسم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ولذا طالما ورد في الشرع ولماذا لا نقول يا زارع؟ هو يجيب يقول لأنه زارع في القرآن، يقول ذكرت بسياق ليس محفوف بأي عنوان موهم، أما إذا أخذت الاسم بنفسه مع أنه ورد في القرآن هو يتحدث عن نفسه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول مع ذلك لا يصح. فالنتيجة التي يخلص إليها هي كل لفظ إطلاقه، طبعا قبل أن أقول، ثم يقول يضرب أمثلة لطيفة جدا أقرأها بالفارسي، لاحظوا ماذا يقول. نيز خداي تعالى را كريم وجواد گویند، نقول له الكريم والجواد، أما سخي كتقريبا مراد في آناس نا گویند، هذه تصلح رد على ما ذكر توضيح المراد، توضيح المراد قال كل لفظ مراد يجوز إطلاقه. يقول الأخ الشيخ أبو الحسن الشعراني لا يقال سخي مع أنه يقال كريم وجواد، جواد خداي تعالى را كريم وجواد گویند يطلقون عليه، أما سخي كتقريبا مراد في آناس نگویند، وأورا فقيه وفهيم وعارف نگویند، لم يطلقوا على الله أنه فقيه فهيم عارف، أما حكيم وعليم گویند. يقول هذا كله يؤكد على أن الأمور ليست مرتبطة بشو حرفيا بما ورد من الشارع. سيد هاشم بكتابه توضيح المراد التزم بالقاعدة لكن خرج منها شوي، من الأمور التي خرج المرادفات.
الشيخ نزاع بيقول أدب ولا بيحكم حرمي وحلية،
هنا صار موضوع حرمي وحلية، يصح التسمية أم
مش بس أدب؟
لا 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 لا، ما عم نحكي عن التأدب، لا لا. ولذا قلت لكم خداي تعالى حرام مباشر دعاي جوشن كبير هم بإسناد صحيح روايتنا شده، إذا كان محرم الإطلاق دعاء الجوشن الكبير لم يرد بسند صحيح فبناء عليه يحرم قراءته. فلذا لما شاف سيرة العلماء على قراءة الأدعية حتى الأدعية الواردة بسند ضعيف، شو عبر هذا التعبير؟ ذريفش علماء رابع منع لغوي سازجر ترمي بنين. على أي حال هذه إشارة بس فقط بدي اقرا شيء صغير من تفسير الميزان من بعد اذنكم وانا بخدمتكم. خب تفسير الميزان جزء 8 بأواخر جزء 8 صفحة 358 من طبعة بيروت. هل أسماء الله توقيفية؟ يتحدث ثم يقول في آخر البحث. طبعا الدليل الأول اللي ذكرته ولله الأسماء الحسنى العلامة الطبطبائي يراه ليس بتام بل يراه دليل على العكس، لأنه يرى الألف واللام للجنس، جنس الأسماء مش للعهد لما ورد في الشرع، ولذا يقول أنها تدل أصلا على العكس، إلى أن يقول بعد عدة أسطر في آخر البحث حتى ما أخذ من وقتكم، يقول هذه العبارة، يقول هذا بالنظر إلى البحث التفسيري، إذا كنا ونحن والبحث التفسيري، أما البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه والاحتياط في الدين، راجعوا جيدا، والاحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع في التسمية، ثم يقول هذا السطر وبنظر هذا السطر بحل المشكلة بمقدار 90%، وأما مجرد الإجراء والإطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل. يعني إذا أردت الاستعمال لكن لم تقصد التسمية، يقول أنا سيد محمد حسان الطبطبائي أرى أن المسألة فيه سهلة، ما في مانع. يعني مثلا عندما نقول واجب الوجود واجب من جميع الجهات، أنا مش قاصد تسميته من أسماء واجب الوجود، قصدنا الاستعمال لفظ للحكاية عنه، وأما مجرد الإطلاق والتسمية يعني الاستعمال من دون تسمية وأنت مش قاصد أن تسمي الواجب بهذا الاسم، يقول فالأمر فيه سهل. على أي حال الموضوع بين من نفى كليا وقال فقط وفقط وفقط ما ورد في الشرع كما قرأنا من عبارات الشيخ المفيد، لكن هذا الكلام له لوازم، له لوازم الأدعية دعاء الجوشان غيره، وبين من قال أني لا أقبل القاعدة، وبين من قبل بالقاعدة لكن محاولة توسعة مثل السيد هاشم، مع أن السيد هاشم لا يقبل بكلام الفلاسفة أصلا بكثير من الموارد في توضيح المراد، غاية الأمر مثلا وسع واحدة من الأمور اللي وسع المرادفات، بينما شفنا مثلا حتى من لا يقبل القاعدة مثل الشيخ أبو الحسن الشعراني قال ببعض الموارد المرادفات لا أقبلها لأنه أهل اللغة والبلغاء لا يقبلون، لم يقبل القاعدة لكن المرادفات لم يقبلها مثل سخي وفهيم وعارف وهي الموارد. هذا تقريبا فيما يرتبط فقط هيك شغلة صغيرة، لأنه موضوع مهم، موضوع جميل قد يترك سمع الأخوان، لا بأس حتى سلطنا الضوء عليه بما يناسب بحثنا فقط، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.